بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أن نسخ الوجوب لا دلالة فيه على بقاء الجواز، لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص. وخلاصة ما ذكرناه بالأمس أن الدليل على بقاء الجواز عند نسخ الوجوب إما أن يكون دليلا لفظيا اجتهاديا، وإما أن يكون دليلا فقهاتيا وأصلا عمليا. فالكلام في هذه المسألة لابد أن يقع في مقامين: هل ثمة دليل لفظي اجتهادي على بقاء الجواز عند نسخ الوجوب أم لا؟ وإذا فرغنا عن المقام الأول وأثبتنا أن لا دليل لفظية اجتهادية على بقاء الجواز عند نسخ الوجوب، فعند ذلك تصل النوبة إلى ماذا؟ الدليل الفقاهتي. وهل نستطيع أن نثبت الجواز عند نسخ الوجوب بالاستصحاب مثلا؟ على مستوى المقام الأول تكلمنا بالأمس وقلنا أن الدليل اللفظي المحتمل للجواز عند نسخ الوجوب هو إما دليل ناسخ أو دليل منسوخ، لأنه في كل عملية نسخ عندنا ناسخ، عندنا دليل ناسخ أو عندنا ناسخ ومنسوخ، وعندنا دليل الناسخ ودليل المنسوخ، لكل من الناسخ والمنسوخ دليله. وكلامنا في مسألتنا هذه في نسخ الوجوب، فلا بد أن يكون للوجوب المنسوخ دليل وللناسخ لهذا الوجوب دليل أيضا، كأن يقول المولى تصدق في كل يوم بدرهم. وعليكم السلام ورحمة الله. فدليل وجوب الصدقة هو قوله تصدق في كل يوم بدرهم، صيغة افعل. ثم بعد فترة من الزمن يقول المولى لعبده تلك الصدقة لم تعد واجبة عليك. فهذا هو نسخ لوجوب الصدقة، فليس في البين دليل لفظي يحتمل أن يدلنا على بقاء الجواز سوى ماذا؟ دليل الناسخ ودليل المنسوخ. أما على مستوى دليل الناسخ فقلنا بأنه لا دلالة فيه على بقاء الجواز أصلاً، وبأي من الدلالات الثلاث، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. لماذا؟ أما بالمطابقة فلأن المدلول المطابقي لدليل الناسخ هو نفي ورفع الحكم المنسوخ، صحيح أم لا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان إتيان الزوجة في ليلة الصيام محرما عليهم، ثم نسخ الله عز وجل هذه الحرمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مفاد دليل الناسخ هو نفي ورفع الحكم السابق اللي هو يسمى بالحكم المنسوخ. ففي مسألة نسخ الوجوب تصدق في كل يوم بدرهم، ثم يقول المولى تلك الصدقة لم تكن واجبة عليك، هذا الدليل دليل ناسخ تلك الصدقة لم تعد واجبة عليك، ما هو مدلوله المطابقي؟ نفي ورفع وجوب الصدقة الذي كان ثابتا سابقا، هذا هو المدلول المطابقي. فإذا المدلول المطابقي لدليل ناسخ رفع ونفي الحكم الذي كان ثابتا سابقا، هذا هو المدلول المطابقي. فإذا دليل الناسخ يدل على الجواز بالمطابقة، أصلا يدل على نفي ورفع الحكم السابق بالمطابقة. طيب لعل الجواز مدلول تضمني لدليل الناسخ، قلنا دليل الناسخ بما أن مفاده نفي ورفع الحكم السابق، فإن معناه سنخ معناه المطابقي ومدلوله المطابقي سنخ معنى بسيط لا جزء له، النفي والرافع معنى بسيط لا جزء له، والدلالة التضمنية هي فرع ماذا؟ فرع تركب المدلول المطابقي لللفظ والمعنى المطابقي لللفظ. فإذا كان المدلول المطابقي والمعنى المطابقي لللفظ معنى بسيطا لا تركب فيه، فإن الدلالة المطابقية الدلالة التضمنية تنتفي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فليس الجواز مدلولا تضمنيا لدليل الناسخ، لأن المدلول المطابقي لدليل الناسخ معنى بسيط وهو النفي والرافع لا جزء له، فلا مدلول تضمني لدليل الناسخ. بقي ماذا؟ الاحتمال الأخير أن يكون دليل الناسخ دالا على الجواز بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية. ونحن قلنا بالأمس أن دليل الناسخ لا يدل على الجواز لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم، بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأنه ذكرنا بالأمس الجواز بالمعنى الأخص أي الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي حكم في قبال الأحكام الاقتضائية الأربعة، في قبال الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة. الجواز بالمعنى الأعم المراد به في المقام ماذا؟ المراد به في المقام الجامع الانتزاعي ما بين ماذا؟ ما بين الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، والإباحة بالمعنى الأخص. الجواز بالمعنى الأعم وإن كان معناه عدم الإلزام، الجواز بالمعنى الأعم معناه ماذا؟ عدم الإلزام. وعدم الإلزام هو جامع انتزاعي ما بين ماذا؟ الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. دليل الناسخ لا يدل بالالتزام لا على الجواز بالمعنى الأخص ولا على الجواز بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأن شرط الدلالة الالتزامية ما هو؟ اللزوم بين المعنى المطابقي وبين المعنى الالتزام، أن يكون هناك تلازم وأن يكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص، ولا تلازم بين المعنى المطابقي لدليل الناسخ وبين الجواز، سواء أكان الجواز بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأنه من المحتمل عند نسخ الوجوب أن يكون الثابت في المورد الذي نسخ فيه الوجوب هو ماذا؟ هو الحرمة، وأن لا يكون هذا الفعل الذي نسخ وجوبه جائزا لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم، بل يحتمل أن يكون محرما. فإذا كان احتمال الحرمة للفعل الذي نسخ وجوبه واردا، فإذا نسخ الوجوب لا يستلزم لا الإباحة بالمعنى الأخص ولا الإباحة بالمعنى الأعم، وبذلك نكون قد أثبتنا أن دليل الناسخ لا دلالة فيه على الجواز بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية. بقيت نقطة أحب أن أشير إليها. نحن قلنا على مستوى الدليل اللفظي الاجتهادي لنسخ الوجوب على الجواز، ليس عندنا دليل لفظي يحتمل أن يدلنا على بقاء الجواز عند نسخ الوجوب سوى دليل الناسخ أو دليل المنسوخ. وغرض صاحب الكفي أن يقول دليل الناسخ لا يدل على بقاء الجواز ودليل المنسوخ لا يدل على بقاء الجواز، فليس عندنا دليل لفظي اجتهادي على بقاء الجواز عند نسخ الوجوب. أما أن دليل الناسخ لا يدل على بقاء الجواز فقد أوضحنا ذلك. ولكن قبل أن أنتقل إلى دليل المنسوخ، هناك نقطة أحب أن أشير إليها. قد يقال أن دليل الناسخ يدل على بقاء الجواز عند نسخ الوجوب، ولكن لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية. فإذا كيف يدل على بقاء الجواز؟ الجواز بالمعنى الأعم. كيف يدل على بقاء الجواز؟ بالإطلاق. أي إطلاق؟ مو الإطلاق اللفظي بل الإطلاق المقامي. كيف توضيح ذلك؟ توضيح ذلك أنه إذا كان فعل ما واجبا ثم بعد فترة من الزمن ورد عن المولى دليل دلنا على نسخ وجوب هذا الفعل، وبين لنا المولى أن هذا الفعل الذي كان واجبا عليكم قد ارتفع وجوبه، وسكت عن بيان أن هذا الفعل صار محرما، فنستكشف من بيانه لارتفاع الوجوب مع سكوته عن بيان الحرمة ومع عدم تنبيهه على الحرمة على أن هذا الفعل الذي ارتفع وجوبه ليس محرما. إذ لو صار هذا الفعل الذي ارتفع وجوبه محرما لكان المناسب للمولى أن لا يقتصر على بيان ارتفاع الوجوب، وأن ينبه إضافة على ارتفاع الوجوب إلى ماذا؟ إلى ثبوت الحرمة. فنفس تركه التنبيه على ثبوت الحرمة كاشف عن ماذا؟ عن أن هذا الفعل الذي ارتفع وجوبه ليس حراما عند المولى، وهذا ما نسميه بالإطلاق المقامي للكلام، لأن المقام يستدعي بيان الحرمة بعد بيان ارتفاع الوجوب لو كانت الحرمة ثابتة. نظير ما لو كان المولى في مقام تعداد المفطرات وسئل ما هي الأمور التي تفطر الصائم، فقال ما يفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس بالماء و و و وترك ذكر الاحتقان مثلا، فنستكشف من تركه ذكر الاحتقان بالمائع عدم مفطرية الاحتقان بالمائع، إذ لو كان الاحتقان بالمائع مفطرا لكان على المولى ذكره وبيانه، لأن المفروض أنه في مقام ماذا؟ في مقام بيان وتعتاد المفطرات. كذلك المولى عندما ينسخ الوجوب يعني أن المولى في مقام بيان أرجو منكم الانتباه. المولى عندما يكون الفعل واجبا ثم ينسخ الوجوب فهذا يعني أن المولى في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمكلف تجاه هذا الفعل، وأن الوظيفة الفعلية للمكلف تجاه الفعل لم تعد هي الوجوب، إذ الوجوب قد نسخ. فلو ثبت للمكلف تجاه هذا الفعل وظيفة فعلية إلزامية غير الوجوب وهي الترك بمقتضى الحرمة لكان على المولى بيان ذلك. فنفس ترك المولى بيان الحرمة عند نسخه الوجوب يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هذا الفعل ليس محرما. طيب إذا كان الفعل ليس واجبا لأن الوجوب قد نسخ وليس محرما لأن المولى لم يبين الحرمة، فماذا يكون الفعل؟ جائزا بالمعنى الأعم، يعني إما مباحا بالمعنى الأخص أو مستحبا أو مكروها، هذا هو الجواز بالمعنى الأعم. فإذا نستطيع أن ندعي أن دليل الناسخ يدل على الجواز بالمعنى الأعم لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام بل بالإطلاق المقامي. أنا أشرت إلى جواب هذا بالأمس، قلت أم بتقلي طيب إذا كان بمقام بيان الوظيفة فالمناسب مو أن المناسب أن يبين الحكم الخاص الثابت لهذا الفعل وأنه صار مستحبا أو مكروها أو مباحا. قلنا نحن أن السكوت عن بيان الوظيفة الإلزامية قبيح من المولى، أما الوظيفة غير الإلزامية اللي هي استحباب أو أنه مكروه أو مباح فلا قبح في السكوت عن بيانها، إذ لا يلزم من السكوت عن بيانها إيقاع المكلف في المفسدة الواقعية وتوريطه في مخالفة الواقع وتوريطه في الوقوع في المفسدة الواقعية الملزمة، بخلاف الاستحباب والكراهة والإباحة شيخنا. لذلك قلنا هذا الفعل الذي نسخ وجوبه لو صار محرما لكان المقام يقتضي أن يبين المولى الحرمة، فإذا لم يبين الحرمة نستكشف عدم حرمة الفعل. أما أن الفعل مستحب أو مكروه أو مباح بالمعنى الأخص فلا مانع من سكوت المولى عن بيان ذلك، إذ لا يلزم من سكوته عن بيان ذلك وإيكال بيان ذلك إلى مناسبة أخرى ماذا؟ لا يلزم من ذلك إيقاع المكلف في ماذا؟ في المفسدة الملزمة، لأن المكروه ما فيه مفسدة ملزمة، المستحب ما فيه مصلحة ملزمة حتى نقول فوت على المكلف مصلحة ملزمة، بخلاف الواجب والحرام عم نحكي عن مصلحة ملزمة وعن مفسدة ملزمة. على كل حال هذه نقطة أحببت أن أشير إليها وأنتم فكروا فيها. أما على مستوى الدليل المنسوخ مو دليل الناسخ، على مستوى دليل المنسوخ الماتن أيضا قال لا دلالة في دليل المنسوخ على الجواز بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم بأي من الدلالات الثلاث، يعني لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية. يا أخوان أما بالدلالة المطابقية فواضح، ليش؟ لأنه دليل المنسوخ بالدلالة المطابقية على ماذا يدل؟ على الوجوب، على الوجوب، طيب على وجوب الفعل. طيب بالدلالة التضمنية هذا ما أوسعناه بحثا بالأمس، البعض قالوا دليل المنسوخ يدل على الجواز بالمعنى الأعم بالدلالة التضمنية بأي تقريب؟ قالوا لأن الوجوب الذي هو مدلول مطابقي لدليل المنسوخ معنى مركب من أمرين وهما الجواز بالمعنى الأعم والمنع من الترك، شو يعني هذا الفعل واجب؟ يعني هذا الفعل جائز وتركه ممنوع. طيب، فإذا كان الوجوب سنخا معنى مركب من أمرين، الجواز الفعل والمنع من تركه، فهؤلاء قالوا فإذا الدليل، دليل المنسوخ الدال على الوجوب بالمطابقة يكون دالا على الجواز. لماذا؟ بالتضمن. طيب قلنا لهم كثير منيح، ولكن عندما يأتي دليل الناسخ هل يبقى لدليل المنسوخ دلالة؟ هل يبقى لدليل المنسوخ دلالة مطابقية على الوجوب، أم أن دلالته المطابقية على الوجوب تسقط عن الحجية؟ تسقط عن الحجية، لأن وظيفة دليل الناسخ ما هي؟ إسقاط دليل المنسوخ عن الحجية في مدلوله المطابقي. قلنا لهم ولكن دلالة دليل المنسوخ على الوجوب بالدلالة المطابقية سقطت عن الحجية بسبب ماذا؟ بسبب دليل الناسخ. قالوا فليكن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فيمكن بقاء الدلالة التضمنية على الحجية مع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية. هذه كانت خلاصة دليلهم على أن دليل المنسوخ يدل بالتضمن على الجواز. ونحن أجبنا عن هذا الدليل بماذا؟ بإنكار كلتا المقدمتين اللتين يبتني عليهما هذا الدليل، لأن هذا الدليل يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب معنى مركب من الجواز، جواز الفعل والمنع من الترك. المقدمة الثانية أن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. ونحن قلنا كلتا المقدمتين خلاف التحقيق. أما المقدمة الأولى وهي أن المعنى الوجوب، أن الوجوب معنى مركب من أمرين من جواز الفعل والمنع من الترك، فقلنا بأنه قد تقدم معنا في الأبحاث السابقة أن الوجوب سنخ معنى بسيط لا تركب فيه. والعلماء عندما قالوا أو عبروا عن الوجوب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك أو جواز الفعل مع المنع من الترك، لم يذكروا المنع من الترك، لأن المنع من الترك جزء مقوم لحقيقة الوجوب، بل ذكروا المنع من الترك لأن المنع من الترك لازم عقلي لحقيقة الوجوب التي هي حقيقة بسيطة. قلنا حقيقة الوجوب هي الاعتبار الشرعي الناشئ عن مرتبة شديدة من الطلب ومن الإرادة تستلزم المنع من الترك عقلا، هذه حقيقة الوجوب. فالمنع من الترك عندما يذكر في مقام تعريف الوجوب لا يذكر لأنه مقوم لحقيقة الوجوب وجزء حقيقة الوجوب، بل لأنه لازم عقلي كاشف عن ماذا؟ كاشف عن أن حقيقة الوجوب هي مرتبة أكيدة وشديدة من الطلب والإرادة تستلزم المنع من الترك عقلا، في قبال الاستحباب اللي هو مرتبة ضعيفة من الطلب والإرادة لا تستلزم المنع من الترك عقلا. فالمقدمة الأولى انتفت، الوجوب حقيقة بسيطة لا تركب فيها. فإذا كان الوجوب حقيقة بسيطة لا تركب فيها، فإذا ما ممكن يكون دليل المنسوخ دال بالدلالة التضمنية على الجواز، لأن الدلالة التضمنية فرع ماذا؟ كون المعنى المطابقي معنى مركب من أجزاء. المقدمة الثانية اللي أيضا أنكرناها وقلنا بأنها خلاف التحقيق هي ماذا؟ هي ما يبتني عليه استدلالهم من عدم تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية. قلنا بأن مقتضى التحقيق ماذا؟ مقتضى التحقيق أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقطت المطابقية عن الحجية سقطت التضمنية عن الحجية. وأضفنا جوابا ثالثا بالأمس، شو كان الجواب الثالث؟ أنه قد تقول لي خب كلا الإشكالين اللذين ذكرتهما على هذا الدليل مبنائي، إشكالات مبنائية، يعني أنت عم تقول التحقيق أن الوجوب معنى بسيط، خب غيرك بيقول التحقيق أنه معنى مركب، عم بتقول التحقيق أن الدلالة التضمنية تابعة للمطابقية بالحجية، غيرك بيقول التضمنية مش تابعة للمطابقية في الحجية، كما وقع النزاع بأنه الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للمطابقية في الحجية أو لا، كذلك التضمنية وقع النزاع فيها. فكلا الجوابين جواب مبنائي، لذلك أضفنا جواب ثالث ليس مبنائيا. شو كان مفاد الجواب الثالث؟ أشرنا إلى نقطة، وهي أن النزاع في تبعية وعدم تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية إنما هو فيما لو كان التركب في المعنى المطابقي تركب حقيقي، مثل التركب الموجود في الدار اللي هو تركب حقيقي، كل جزء من الأجزاء له وجود مستقل ومغاير لوجود الجزء الآخر، والوحدة الموجودة بينها هذه الأجزاء المتعددة وحدة اعتبارية والتركب حقيقي، مثل التركب الموجود في الحقيقة الصلاطية اللي هي مركبة من أفعال متعددة ومتبينة، تكبير قراءة ركوع سجود، تنتمي إلى مقولات مختلفة، مقولة الكيف ومقولة الوضع، واضح الكلام؟ التركب هنا حقيقي في الموارد التي يكون تركب المعنى المطابقي تركب حقيقي والوحدة اعتبارية، وقع النزاع بين الأعلام في تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية وعدم تبعيتها. وأم ها؟ جزء
للمعنى اللي هو المعنى في الذهن ولا المصداق الخارجي؟
يعني الآن صوضح، الآن صوضح، بلي وضحت وضحت. وأما في الموارد التي يكون تركب المعنى المطابقي تركبا تحليليا عقليا لا تركبا حقيقيا، فلا إشكال ولا ريب في ماذا؟ في انتفاء الدلالة التضمنية عند انتفاء الدلالة المطابقية. شو التركب التحليلي العقلي؟ قلنا مثل تركب الإنسان من حيوان وناطق بالخارج، يعني عندنا حيوانية منحازة عن الناطقية ووحدة اعتبارية بين الجزئين، ولا ما عندنا في الخارج إلا وجود وحداني وهو وجود الإنسان، وجود وحداني. هذا الوجود الوحداني إذا وضعناه على بساط التحليل العقلي نستطيع أن نحلله إلى جزئين، جزء الحقيقة المشترك وهو الجنس الحيوان، وجزء الحقيقة المختص وهو الفصل الناطق. بما أن التركب هنا تركب تحليلي عقلي، فموضع اتفاق الكل أنه بسقوط الدلالة التضمنية تسقط الدلالة، بسقوط الدلالة المطابقية تسقط الدلالة التضمنية عن الحجية. بل حتى جاوب على سؤالك، بل نستطيع أن نقول أنه في مثل هذه الموارد لا دلالة تضمنية أصلا، لأنه شو مقصودنا من الدلالة التضمنية؟ دلالة اللفظ الدال على وجود الكل على وجود الجزء، هذا يتم بموارد التركب الحقيقي، لأن الأجزاء لها وجود مغاير ومباين لوجود الكل. أما بالتركب التحليلي العقلي فليس للجزء وجود مغاير ومباين لوجود الكل، إذ ليس الموجود خارجا إلا وجود وحداني وهو الإنسان. فدلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء بموارد التركب التحليل العقلي دليل تصوري محض، دليل تصوري محض. يعني من تصور الإنسان يحلل حقيقة الإنسان إلى حيوان وناطق فيتصور الحيواني والناطقي، بس هل هناك دليل تصديقي لللفظ الدال على الكل؟ هل له دليل تصديقي على وجود الجزء؟ ليس له مثل هذه الدليل التصديقي. الدليل التصديقي في هذه الموارد منتفية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا وجود للجزء مغائر ومباين لوجود الكل. لذلك النزاع في أن الدليل التضمني تسقط عند سقوط الدليل المطابقي أم لا يختص بأي مورد؟ بالموارد التي يكون التركب في المعنى المطابقي تركب حقيقي مو تركب تحليل عقلي. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى إشكالنا الثالث. شو كان إشكالنا الثالث؟ اللي هو ليس إشكالا مبنائيا، أنه لو تنزلنا وقلنا بأن حقيقة الوجوب مركبة من جواز الفعل والمنع من الترك، برضو نقول لكم ليس في دليل المنسوخ دلالة على الجواز بالتضمن. لماذا؟ لأن تركب الوجوب من جواز الفعل والمنع من الترك تركب تحليلي عقلي وليس تركب حقيقي واقعي. لأن حتى القائلون بالتركب ما قالوا بأن الوجوب يتركب من اعتبار شرعين، من اعتبارين شرعيين، اعتبار الفعل جائزا واعتبار ترك هذا الفعل ممنوعا شرعا، بل دعواهم أن الوجوب إذا وضع على بساطة التحليل العقلي نستطيع أن نحلله إلى جواز للفعل وإلى منع من الترك. فبما أن التركب المزعوم في حقيقة الوجوب تركب تحليل عقلي، فهذا لا ينفعنا في ماذا؟ في أن يكون الدليل الدال على الوجوب بالمطابقة دالا على الجواز بالتضمن، لأنه بالتركب التحليل العقلي الدليل التضمني دليل تصوري محض، والدلالات التي تنفعنا وتهمنا كأصوليين هي الدليل التصوري ولا الدلالات التصديقية؟ الدليل التصديقي، لأنه نحن ما بهمنا تداعي المعاني في الذهن، وإنما ما يهمنا الواقعيات الخارجية حتى نرتب عليها أثرها الشرعي. بهذا نكون قد أتممنا الكلام في المقام الأول وانتقل بنا الكلام إلى المقام الثاني. المقام الثاني شو هو؟ بعد أن أثبت الماثن أنه ما عندنا دليل لفظي اجتهادي على الجواز عند نسخ الوجوب، وصل بنا المقام إلى الدليل الكلام إلى ماذا؟ الدليل الفقاهتي. البعض قالوا يا إخوان نستطيع أن نثبت الجواز بالمعنى الأعم عند نسخ الوجوب بالاستصحاب. كيف بالاستصحاب؟ بكل بساطة هؤلاء قالوا، نعم هؤلاء قالوا بأنه عندما كان الفعل واجبا قبل النسخ كان جائزا بالمعنى الأعم. شو يعني جائز بالمعنى الأعم؟ يعني ليس حراما، صحيح؟ صحيح. الواجب ليس حراما يا أخوان. عندما كان الفعل واجبا كان جائزا بالمعنى الأعم، يعني ليس حراما. فالجواز بالمعنى الأعم اللي هو عدم الحرمة، الجواز بالمعنى الأعم الذي هو عدم الحرمة، أحد مصادقه ما هو؟ الوجوب أم لا؟ أحد مصادقه الوجوب. الآن بقول لك أعطيني مصداق لفعل جائز بالمعنى الأعم يعني ليس محرما، شو بتقلي؟ الصلاة، صحيح؟ يا أخوان الجواز بالمعنى الأعم إذا بتذكروا بالمنطق مر معنى الإمكان الخاص والإمكان العام، وحكينا بالإمكان العام الإيجابي وبالإمكان العام السلبي. الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، صحيح؟ فالإنسان ممكن بالإمكان الخاص. الله ممكن بالإمكان الخاص شيء؟ لا. الإمكان العام هو سلب إحدى الضرورتين مع السكوت عن الضرورة الأخرى، أو فقل سلب الضرورة عن الطرف المقابل. فالإمكان العام الإيجابي يعني سلب ضرورة العدم، صحيح؟ فبالإمكان العام الإيجابي الله ممكن أو ليس بممكن؟
ممكن.
لأن شو معنى ممكن بالإمكان العام الإيجابي؟ ليس بمحال. إيه الله ليس بمحال. هلا بقطع النظر هو واجب الوجود إلا أنه ليس بمحال. نفس الفكرة طبقوها، بس إلا لك الجواب بالمعنى الأعم يعني عدم الحرمة. مصداق من مصاديق الفعل الجائز بالمعنى الأعم يعني الفعل الذي ليس محرما الصلاة الواجبة، لأنه بالنهاية الواجب ليس محرما. طيب مصداق آخر من مصاديق الجائز بالمعنى الأعم المستحب. المستحب يا أخوان أليس من مصاديق الجائز بالمعنى الأعم؟ مصداق ثالث المكروه. مصداق رابع المباح بالمعنى الأخص. فإذا الجواز بالمعنى الأعم له مصاديق متعددة: الواجب، المستحب، المكروه، المباح بالمعنى الأخص. أرجو منكم الانتباه المطلق فيه شيء من الضبط. هؤلاء الذين يريدون أن يتمسكوا بالاستصحاب لإثبات الجواز بالمعنى الأعم بعد نسخ الوجوب، كيف يتمسكون بالاستصحاب؟ أنتم بتعرفوا الاستصحاب يتقوم بيقين سابق وشك لاحق. قالوا قبل النسخ الجواز بالمعنى الأعم كان ثابتا أو لم يكن ثابتا؟ كان ثابتا، لأنه قبل النسخ شو كان الفعل؟ واجب، والواجب من مصاديق الجائز بالمعنى الأعم. فإذا قبل النسخ الجواز بالمعنى الأعم كان ثابتا، بس ضمن أي فرق؟ ضمن فرد الوجوب. بعد النسخ نعلم بارتفاع ماذا؟ الوجوب. ولكننا نحتمل أنه مقارنا لارتفاع الوجوب حدث فرد آخر للجواز بالمعنى الأعم مقارنا لارتفاع الفرد الأول وهو الوجوب. شو هو الفرد الآخر الذي نحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الوجوب؟ الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخص. فإذا نحتمل أنه مقارنا لارتفاع الوجوب حدث فرد آخر للجواز بالمعنى الأعم مقارنا لارتفاع الفرد الأول وهو الوجوب، وهذا الفرد الآخر هو الذي نحتمله ما هو؟ نحتمل حدوثه ما هو؟ هو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخص. لذلك كلي الجواز بالمعنى الأعم كان متيقن الحدوث ضمن فرد الوجوب، وهو بعد النسخ مشكوك البقاء ضمن فرد آخر حدث مقارنا لارتفاع الوجوب، والفرد الآخر هو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخص. فعندنا يقين سابق بكلي الجواز بالمعنى الأعم وشك في بقائه فنستصحب بقائه. هذا النوع من الاستصحاب أو هذا القسم من الاستصحاب هو ما يصطلح عليه العلماء باستصحاب الكلي القسم الثالث. استصحاب الكلي القسم الثالث مفاده أن يكون لنا يقين بحدوث كلي في ضمن فرد، ثم نعلم بارتفاع هذا الفرد، ولكن نشك في بقاء الكل بسبب احتمالنا لحدوث فرد آخر لهذا الكل مقارنا لارتفاع الفرد الأول. ليش عم أكد مقارنا؟ لأنه إذا ما كان مقارن معناه تخلل العدم، انتقض يقيننا بحدوث الكل. أما إذا كان حدوث الفرد الآخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول فما عندنا يقين بماذا؟ بأن هذا الكل اللي كان متيقن الحدوث قد انعدم. واضح الكلام؟ هذا بسموه استصحاب الكل القسم الثالث. يا أخوة استصحاب الكل قسموه إلى أقسام ثلاثة. استصحاب الكل القسم الأول وهو ما لو كان عندنا كل متيقن الحدوث في ضمن فرد ثم شككنا في بقاء الكل بسبب شكنا في بقاء هذا الفرد أو انتفائه، هذا القسم الأول. من قبيل ماذا؟ من قبيل كان عندنا يقين بأن في الغرفة إنسان، يقين، فعندنا يقين بكلية الإنسان ضمن فرد من أفراده، بس يقيننا بأن في الغرفة إنسان شو منشأه؟ منشأه يقيننا بوجود زاد في الغرفة. فإذا يقيننا بالكل بسبب يقيننا بوجود فرد من أفراد الكل. ثم شككنا أنه هذا الإنسان المتيقن وجوده في الغرفة، كلي الإنسان اللي كان عندنا يقين بوجوده في الغرفة، هل لا يزال هذا الكلي موجودا في الغرفة أو ارتفع هذا الكلي؟ شكنا في ارتفاع الكلي شو منشأه؟ منشأه شكنا أن زاد، مات أو لا يزال حيا. هذا القسم الأول، يقين بحدوث كلي بسبب حدوث فرد من أفراده، ونشك في بقاء هذا الكلي بسبب شكنا في بقاء هذا الفرد أو انتفائه. هذا القسم الأول. القسم الثاني، عندنا يقين بالكل بسبب حدوث فرد له، بس ونشك في بقاء الكل، ولكن شكنا في بقاء الكل شو منشأه؟ منشأه أنه نحن أننا مترددون أن الفرد الحادث للكل هل هو الفرد القصير أو الفرد الطويل. مثال، نحن كنا على يقين بكلي الحيوان. ليش؟ لأنه جزم بالغرفة. ليش؟ لأنه جزما هناك فرد من أفراد الحيوان موجود في الغرفة، فإذا وجد الفرد وجد الكل في ضمن الفرد ولا لا؟ وجد الكل. بس بعد يوم، بعد يومين نشك ببقاء كلي الحيوان في الغرفة أم لا. شو منشأ شكنا؟ إنه الفرد الذي تحقق به الكلي مردد عندنا بين الفرد القصير والفرد الطويل. نحن ما منعرف كلي الحيوان كان متحقق في ضمن فراشة. الفراشة كم تعيش؟ يومين، وبعد يومين ماذا؟ تموت، فينتفي كلي الحيوان بانتفائها. أو أن كلي الحيوان كان متحقق في الغرفة في ضمن فيل أو سلحفات. الفيل والسلحفات كم يعيشان؟ 80 سنة، والسلحفات تعيش مئات السنين. فشكنا في بقاء الكل وارتفاع الكل منشأه تردد ماذا؟ تردد الفرد الذي تحقق به الكل بين الفرد القصير والفرد الطويل. إذا القسم الثاني. القسم الثالث، أن نتيقن بحدوث الكل بسبب حدوث فرد ثم نشك في بقاء الكل مع علمنا بارتفاع فرده الذي حدث بسببه. ولكن ماذا؟ ليش نشك في بقاء الكل؟ بسبب احتمالنا أنه عند ارتفاع الفرد الأول حدث وتحقق للكل فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول، فنحتمل أن الكلية بقي واستمر في ضمن فرده الآخر الذي حدث مقارنا لارتفاع الفرد الأول. هذا استصحاب الكلي القسم الثالث. اتفاق المحققين على عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث. لذلك إشكال الأخوند على الذين أرادوا أن يتمسكوا بالاستصحاب هنا ما هو؟ بأي بيان أرادوا أن يتمسكوا بالاستصحاب؟ قالوا عند نسخ الوجوب نعلم بارتفاع الوجوب، صحيح الوجوب مش فرد من أفراد الجواز بالمعنى الأعام، نعلم بارتفاع الوجوب بس نحتمل بقاء الجواز بالمعنى الأعام في ضمن فرد آخر، في ضمن فرد آخر حدث مقارنا لارتفاع الوجوب، والفرد الآخر ما هو؟ استحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخص، فنستصحب بقاء الجواز بالمعنى الأعم إلى ما بعد الناس. إشكال الماتن عليهم إنه هذا من استصحاب الكلي القسم الثالث، ونحن لا نقول، والمحققون على ذلك، وإن شاء الله في باب الاستصحاب سيأتي بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب، استصحاب الكلي في هذا القسم، فنحن لا نقول به. طيب هنا باستصحاب الكلي القسم الثالث العلماء والمحققون استثنوا صورة. شو هي الصورة؟ أرجو منكم الانتباه. قالوا بيجري استصحاب الكلي القسم الثالث في صورة واحدة، وهي أن يكون الفرد المشكوك الحدوث مقارنا لارتفاع الفرد السابق، أن يكون الفرد المشكوك الحدوث من المراتب القوية أو من المراتب الضعيفة للفرد السابق المنتفي، بحيث إن العرف لا يرى أنه قد انتفى فرد وحدث فرد آخر مباين للفرد المنتفي، بل العرف يرى أن الفرد الحادث المشكوك من مراتب الفرد السابق المنتفي ومن الحالات العارضة له. في هذه الحالة يجري استصحاب الكلي في القسم الثالث. يا أخوان بسألكم سؤال، بالمثال اللي أعطيتكم إياه استصحاب الكلي القسم الثالث، إذا علمنا تيقننا بتحقق كلي الإنسان في ضمن زيد، أو في ضمن هند، في ضمن هند، هند يقينا موجودة في الغرفة، وهند شو؟ حامل، وهند حامل، ثم شككنا كلي الإنسان باق أو ارتفع مع علمنا بموت هند، كيف نشك إنه كلي الإنسان باق أو ارتفع بعد موت هند؟ لأنه نحتمل إنه هند مقارنا لموتها ولدت زيدا، فإذا ولدت زيدا مقارنا لموتها شو بصير؟ بيكون كلي الإنسان استمر في ضمن زيد، المقارن حدوثه لانتفاء هند. بس بسألكم سؤال، يعني زيد يعد مرتبة من مراتب هند وحال من أحوال هند، ولا زيد فرد مباين ومغاير عرفا لهند؟ استصحاب الكل لا يجري هنا، استصحاب الكل القسم الثالث لا يجري هنا. ليش؟ لأن الفرد الحادث المشكوك ماذا؟ مباين ومغاير عرفا للفرد المنتفي. أما إذا كان الفرد الحادث المشكوك مرتبة قوية أو ضعيفة من الفرد المنتفي، بحيث لا يعد مبايناً ومغايراً له عرفاً، بل يعد حالاً من أحواله، بيجي مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل كان عندنا يقين بماذا؟ بالسواد الشديد، بالسواد الشديد. ثم مع علمنا بزوال السواد الشديد شككنا في بقاء كلي السواد. كيف نشك في بقاء علم؟ طبعا عندنا علم بالسواد الشديد لهذا الثوب، ومع علمنا بانتفاء السواد الشديد عن الثوب شككنا في بقاء كلي السواد في الثوب. ليش شككنا في بقاء كلي السواد في الثوب؟ لأنه احتملنا أنه مقارنا لانتفاء السواد الشديد حدث ماذا؟ سواد ضعيف، مرتبة ضعيفة من السواد مقارنا لانتفاء السواد الشديد. كيف ذلك؟ هذا الثوب اللي هو أسود سواد شديد، إما أن زاد أخذه إلى المصبغة وصبغه بالأحمر فبيكون زال السواد الشديد وزال كلي السواد أيضا، أو لم يأخذه زاد إلى المصبغة ويصبغه بالأحمر ولكن بسبب بقائه في الشمس زالت شدة سواده وبقيت مرتبة ضعيفة من السواد وهي السواد الباهت الضعيف. بالتالي ألا نحتمل بقاء كلي السواد؟ نحتمل بقاء كلي السواد. ليش نحتمل بقاء كلي السواد؟ لأنه نحتمل أنه في فرد ضعيف من السواد حدث مقارنا لارتفاع السواد الشديد. ولكن بما أنه هذا الفرد المشكوك الحدوث مرتبة ضعيفة من الفرد المعلوم الانتفاع، بحيث أنه يرى العرف أنه مش انتفى فرد وحدث فرد آخر، بل يرى العرف أن هذا الفرد الضعيف حال من أحوال الفرد السابق، بيقولوا هذا السواد تبدل حاله من الشدة إلى الضعف بهالصورة، قالوا يجري استصحاب الكلي القسم الثالث. لذلك البعض أشكلوا على الماتن، قالوا أنت كيف تقول لنا ما فينا نتمسك بالاستصحاب لأنه استصحاب الكلي هنا من استصحاب الكلي القسم الثالث، مع أنه المفروض أنه نحن علمنا بانتفاء الوجوب، ألا نحتمل حدوث الاستحباب مقارنا لانتفاء الوجوب؟ الاستحباب مش واحد من المحتملات؟ الاستحباب شو هو؟ مرتبة ضعيفة من الوجوب. فالفرد المشكوك الحدوث هو مرتبة ضعيفة من الفرد المعلوم الانتفاء، وفي هذه الصورة يجري استصحاب الكلي القسم الثالث. الماتن بماذا أجاب؟ الماتن قال لهم صحيح الاستحباب بالدقة العقلية مرتبة ضعيفة من الوجوب، ولكن بنظر العرف الاستحباب والوجوب حكمان شرعيان متباينان، والمحكم في باب الاستصحاب هو النظر العرفي لا النظر الدقي العقلي. كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب ينفعنا لو كان العرف يرى الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب، ولكن العرف يرى الاستحباب حكما شرعيا مباينا للوجوب، وهذا الذي يتردد على الألسن من أن حقيقة الوجوب هي أنه مرتبة أكيدة من الطلب وحقيقة الاستحباب هي أنه مرتبة ضعيفة من الطلب، هذا بحسب الدقة العقلية، هذا بحسب النظرة الدقية العقلية. وأما بحسب النظرة العرفية فالاستحباب حكم شرعي مباين للوجوب، لذلك الصحيح عدم جريان الاستصحاب لإثبات الجواز بالمعنى الأعم. طبق هذا القدر. قال طبعا نحن بالأمس طبقنا ما يرجع إلى المقام الأول، ووصل بنا الكلام إلى قوله ولا مجال لاستصحاب الجواز. هذا فيما يرتبط بالمقام الثاني، الدليل الفقاهة على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، إلا بناء على جريانه، أي جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. شو هو القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي؟ وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي، فرد كلي، هاي إضافها مو فرد كلي، الفرد لا يوصف بالكلية، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر، يعني مقارنا لارتفاع الفرد الآخر بهذا الكلي. هذا ما أوضحته بما لا نزيد عليه أثناء الشرح. كما لو شككنا أنه مقارنا لارتفاع زيد، مقارنا لارتفاع هند، حدث زيد وولد زيد، فبقي الكلي في ضمن زيد، قلنا لا يجري الاستصحاب. وقد حققنا أنه لا يجري الاستصحاب فيه، فيه في ماذا؟ يعني في القسم الثالث من استصحاب الكلي، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، أي بالفرد المرتفع، بحيث عد عرفاً. من هو اللي عد عرفاً؟ الحادث المشكوك على تقدير حدوثه يعد عرفاً، بحيث عد عرفاً لو كان، لو كان يعني لو تحقق، كان هنا تامة، يعني لو تحقق الحادث المشكوك فهو يعد عرفا ماذا؟ من أحوال الفرد السابق، مو يعد عرفا فرد مباين للفرد السابق، بحيث عد عرفا لو كان، يعني لو تحقق الحادث المشكوك أنه باق. فإذا بحيث عد عرفا، من هو اللي عد عرفا؟ الفرد السابق المنتفي حقيقتان، العرف يراه ماذا؟ باقيا. ليه؟ لأن الفرد الذي يحتمل حدوثه يراه العرف أنه ماذا؟ مرتبة ضعيفة مستمرة لذاك الفرد الذي انتفى. بعبارة أخرى يا أخوان، أرجو منكم الانتباه بالدقة العقلية، وإن كان عندنا انتفاء فرد وحدوث فرد آخر، بس بالنظرة العرفية عندنا تبدل حالة الفرد السابق من حالة الضعف إلى الشدة، أو من حالة الشدة إلى الضعف، لذلك قالوا هنا يجري الاستصحاب. قال بحيث عد عرفا، بحيث عد عرفا الفرد السابق المنتفي حقيقة وبالدقة العقلية، عد عرفا أنه باق لو كان، يعني لو حدث الفرد المشكوك، لا أنه أمر حادث غيره، يعني لا أن الحادث المشكوك على تقدير تحققه يكون أمرا حادثا غير الفرد السابق الذي انتفى، بل ماذا يكون؟ بل يكون عرفا استمرارا وبقاء له وتبدلا لحالته. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات. شو كل واحد من الأحكام مع الآخر عقل وعرفا من المباينات؟ الوجوب والحرمة عقلا وعرفا متباينان أم لا؟ عقلا متباينان وعرفا متباينان. وجوب وإباحة عقلا متباينان وعرفا متباينان. قال عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات غير الوجوب والاستحباب، يعني إلا الوجوب والاستحباب. ليش؟ الوجوب والاستحباب عقلا من المتباينات والمتضادات، الوجوب والاستحباب عرفا من المتباينات والمتضادات، ولكن عقلا ماذا؟ الاستحباب مرتبة ضعيفة من مراتب الوجوب. لذلك قال طبعا غير الوجوب والاستحباب وغير الحرمة والكراهة، بس خص الوجوب والاستحباب بالذكر لأنه كلامنا هنا في نسخ الوجوب. قال غير الوجوب والاستحباب، فإنه ضمير الشأن، وإن كان بينهما أي بين الوجوب والاستحباب التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا، لأن عقلا الوجوب مرتبة أكيدة من الطلب والاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب، إلا أنهما متباينان عرفان. العرف يرى الوجوب اعتبار شرعي مباين ومغاير للاستحباب، وهذه التفاوت بالمرتبة إنما هو بحسب الدقة العقلية وبحسب النظر إلى الطلب الذي ينشأ منه الاعتبار الشرعي الذي هو الوجوب والاعتبار الشرعي الذي هو الاستحباب. الطلب الذي يقف وراء الوجوب مرتبة شديدة من الطلب، الطلب الذي يقف وراء الاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب. بالدقة العقلية التفاوت بين الوجوب والاستحباب بالشدة والضعف، أما بالنظرة العرفية حكمان شرعاني شرعيان متباينان. قال إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. ليش؟ فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب. في أي باب؟ في باب الاستصحاب. المتبع هو نظر العرف لا الدقة العقلية. طالما أن العرف يرى الاستحباب مباينا للوجوب عرفان فلا يجري استصحاب الكلي في هذا القسم. نعم لو كان الاستحباب عرفا مرتبة ضعيفة من الوجوب لأمكن إثبات الجواز بالمعنى الأعم بالاستصحاب. فنتيجة الكلام أنه عند الماتين لا دليل عند نسخ الوجوب على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، لا دليل اجتهادي يوجد ولا دليل فقاهتي يوجد، بل عند نسخ الوجوب نحتمل أن الفعل صار حراما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. الأحكام الأربعة الأخرى كلها محتملة وإثبات أحدها يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. اللهم إلا بناء على ما ذكرته لكم من أن دليل الناسخ بإطلاقه المقامي ينفي الحرمة، فيبقى التردد بين الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله ندخل في بحث الواجب التخييري. مع الاعتذار من الأخوة أنا أعد